بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه الرياض الناظرة الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه في كتابه هذا وهو الرياض الناظرة في الفصل 18، قال: في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. هذا الفصل أيها الإخوة من الفصول العلمية المنهجية المتعلقة بالمنهج والسير على سبيل السلف الصالح، وكذلك هذا الفصل من الأبواب المتعلقة بالحقوق، حقوق العلماء وحقوق العامة على من؟ حقوق العامة على العلماء. وكما تلاحظون إخواني أن عنوان الفصل يحمل بيان أمرين: الأمر الأول في حق العلماء بعضهم على بعض، وفي حق طلبة العلم بعضهم على بعض كما سيأتي. هذا في قولي في واجبات أهل العلم فيما بينهم. والأمر الثاني في حق العامة على العلماء وعلى طلبة العلم، وهذا في قوله فيما يتعلق بالناس، يعني في واجبات أهل العلم فيما يتعلق بالناس، فللناس ولعوام الناس حقوق على العلماء وعلى طلبة العلم، لا بد على العلماء وعلى طلبة العلم أن يؤدوا هذه الحقوق للناس. وبما أن هذين الأمرين أيها الإخوة من الوظائف الشرعية على العلماء وعلى طلبة العلم، فإن من الضروري أن نتذاكر هذه الأمور وأن نتواصى بها بين فترة وأخرى، وما دمنا قد سلكنا سبيل طلب العلم ورضينا هذا السبيل منهجا لنا، فلا بد أيها الإخوة أن نعرف آداب هذه الحقوق والواجبات، وأن نتعرف عليها، وأن ننظر ما هو المسلك الشرعي في التعامل مع خطأ العالم ومع خطأ طالب العلم وغير ذلك مما يعني سيتطرق إليه الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه في هذا الفصل النافع. نعم.
أما الواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم والطلبة فيما بينهم، فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين.
نعم. أصل الحقوق أيها الإخوة وأساسها بين العلماء فيما بينهم وبين طلبة العلم فيما بينهم هو أن يحب كل واحد منهم للآخر ما يحب لنفسه، وهذا الحق دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث رواه البخاري ومسلم، ولفظ مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. طالب العلم الجاد الصادق فيما بينه وبين ربه، وأيضا العالم الذي قد نفعه الله تبارك وتعالى بعلمه، يحب لنفسه أن يكون عاملا بعلمه يحب لنفسه أن يكون ممن أراد وجه الله تبارك وتعالى بطلبه العلم وبتعليمه، يحب لنفسه أن ينفع الله جل وعلا به وأن ينشر الخير على يديه، يحب لنفسه أن يكون رجاعا إلى الحق إذا أخطأ، يحب لنفسه أن يدوم نفعه للناس بعد موته. فهذه لا شك مطالب طيبة يحمد عليها الإنسان، لأن فيها تعلق بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا الذي يحبه العالم لنفسه أو يحبه طالب العلم لنفسه أيضا عليه أن يحبه لمن؟ لغيره من العلماء أو لغيره من طلاب العلم، وبهذا يحقق كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل زيادة على هذا، على العالم وعلى طالب العلم أن يحب لإخوانه من العلماء، وطالب العلم لإخوانه من طلبة العلم، أن يقبل الناس عليهم وأن يستفيدوا منهم وأن يظهر الله جل وعلا الخير والحق على ألسنتهم. فهذه المعاني العظيمة أيها الإخوة والأخلاق الطيبة كلها تدل على ماذا؟ على طيب النفس وعلى سلامة الصدر، وما يعني حقيقة ارتفع ما ارتفع بين الناس، وجعل الله تبارك وتعالى له المكانة والوجاهة بينهم إلا برسوخ هذه المعاني العظيمة في قلبه. طيب، ما موقف العلماء وطلاب العلم من هذا الحق ولماذا؟ ماذا قال المؤلف؟
لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم.
نعم، إذن هذا الحق يلزم العلماء ويلزم طلبة العلم أكثر مما يلزم عامة الناس. لماذا؟
لما تميزوا به ولما خصهم الله به.
نعم، لما تميزوا به ولما خصهم الله جل وعلا به. خصهم بماذا؟ خصهم بالبصيرة، خصهم بالعلم الثابت عن الله وعن رسوله، خصهم بالهداية الخاصة، خصهم بالفهم السليم السديد للنصوص الشرعية وغير ذلك. إذن لما تميزوا به ولما خصهم الله تبارك وتعالى به كان عليهم من أداء هذا الحق ما ليس على غيرهم. نعم.
وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات.
نعم، وهذه لفتة هامة أيها الإخوة لا بد لطالب العلم أن يتنبه لها، وهي أن حب العلماء وأن حب طلبة العلم عبادة يتقرب بها إلى الله، بل يتوسل إلى الله جل وعلا بها. وحب العلماء كما قرر أهل العلم أيها الإخوة دين، دين يدان الله جل وعلا به. لهذا قال المؤلف رحمة الله عليه: من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. بل زيادة على هذا أيها الإخوة أن هذا العمل العظيم الجليل وهو حب العلماء من أسس الاعتقاد السليم الذي دونه العلماء في مصنفاتهم، لأن من مناهج أهل البدع الطعن في العلماء، ومن طرائقهم القدح في أهل العلم من أهل السنة، ومن سبيلهم التشكيك في العلماء الراسخين. فالعلماء السابقين ممن دون في كتب الاعتقاد ومصنفات الاعتقاد دونوا هذا الأمر، وذلك ليتميزوا به عن أهل البدع. من ذلك قول الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في عقيدته المشهورة: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، لماذا نحب العلماء والإخوة؟ ماذا قال المؤلف؟
وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل.
نعم، إذن العلماء يحبون لله وفي الله، وذلك لقيامهم بما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. فالله يحب العلم، والله يحب من العباد أن يعملوا بعلمهم، والله يحب من عباده أن يشتغلوا بما يقربهم إليه مما تعلموه. فهذه الأعمال من خصال الإيمان، والله تبارك وتعالى يحبها ويحب من اتصف بها. ومن اتصف بها فإنه يحب. لماذا؟ يحب لما اتصف به من هذه الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، ومن هؤلاء الفئة العلماء. نعم.
فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات. ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه.
نعم. وفي هذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تأكيدا على ما يعني قرره الشيخ هنا في قوله: ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين، كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. هذا في بداية مقدمة كتاب رفع الملام. نعم.
فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم.
أي أمور؟ العلم والعمل وتعليم الناس ما ينفعهم والاشتغال بالعلم، كل هذه الأمور موجودة في أهل العلم. إذا كانت موجودة في أهل العلم، ما هو الواجب؟
فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم أن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات. وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن.
نعم، هذه مسألة قررها الشيخ رحمة الله عليه، وهي: ما هو الموقف الصحيح من خطأ العالم أو من خطأ طالب العلم؟ أو بعبارة أخرى، كيف نتعامل مع الأخطاء الصادرة من العلماء الربانيين ومن طلاب العلم؟ ارتكاب الخطأ إخواني وحصوله من شأن ابن آدم أيا كانت طبقة هذا الإنسان، حاشا من؟ حاشا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم معصومون بعصمة الله تبارك وتعالى لهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه ابن ماجه. وحديثنا هنا أخواني حتى لا يحصل الخطأ أو الخلط، حديثنا هنا عن العالم أو طالب العلم الكبير الذي عرف بتحري الحق وعرف بطلب الدليل وعرف بملازمة السنة واتباعها والعمل على نشرها بالأسلوب الأمثل بين الناس، وعرف عنه ملازمة النصوص، وعرف عنه واشتهر بالصدور عن العلماء والجلوس إليهم، وكان له الأثر الطيب في الناس وربطهم بربهم تبارك وتعالى إلى غير ذلك. كلامنا عن هذه الفئة ليس كلامنا على أهل البدع والأهواء الذين هم والعياذ بالله على العكس من ذلك من مناواة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن الوثوب على النصوص بتحريفها وتغيير معانيها، ومن معاداة السنة وأهلها، ومن التجني على العلماء. ليس الحديث عن هذا الصنف، إنما الحديث عن الصنف الأول. كلامنا على ومع أولئك، لأن هذا الكلام للسعدي كما سيأتي هناك والعياذ بالله من حرفه وتجنى عليه وجعل كلام السعدي خادما لبعض القواعد التي يؤصلونها كقاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات عند الرد على أهل الأهواء والبدع، ولا شك أن هذا والعياذ بالله يعني وضع للكلام يعني لكلام العلماء في غير محله، وجعله في غير موضعه. عموما أرجع فأقول من عرف من العلماء أو من طلاب العلم بتحري الدليل وطلب الحق واتباع السنة ونصرتها وملازمة النصوص والصدور عن العلماء والأخذ عنهم والجلوس إليهم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة وبالأساليب الشرعية البعيدة عن البدع والأهواء ونحو ذلك، هذا الذي يعني عرف عنه وحصل منه خطأ في مسألة علمية أو مسألة يعني عملية في الفروع ونحو ذلك، ما هو الموقف منه؟ كيف يتعامل مع خطئه؟ يقول الشيخ ابن سعدي: وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. إذن هذا هو المنهج أو المسلك في التعامل معه. عندنا أمران بهما يتحقق الإصلاح لهذا الخطأ، لأن الغرض ماذا؟ الإصلاح. الهدف ماذا؟ رد هذا المخطئ إلى الحق، أليس كذلك؟ هذا هو الهدف والغاية الشرعية. فذكر الشيخ رحمة الله عليه أمرين: الأول ستر خطئه وعدم إظهاره وإشهاره، لهذا قال تعين ستر ما صدر منه. الثاني القيام بنصحه، لكن كيف تكون النصيحة؟ قال بالتي هي أحسن. ما معنى بالتي هي أحسن؟ ذكر الشيخ السعدي رحمة الله عليه وغيره بالتي هي أحسن يعني بأقرب طريق يرده عن خطأه ويتبين له الحق من خلاله، وما يصاحب ذلك من الرفق واللين واللطف في العبارة ونحو ذلك، كما قال المؤلف رحمة الله عليه كما سيأتي إن شاء الله في الصفحة التالية. قال: والحرص على تنبيههم، يعني العلماء الذين أخطأوا في بعض المسائل العلمية، والحرص على تنبيههم بكل ممكن من الوسائل النافعة بمراسلة أو باتصال ونحو ذلك من الوسائل الشرعية المتيسرة أو المباحة التي هيأها الله تبارك وتعالى. وهذه المسألة إخواني يعني تم تفصيلها في التعليق على المعالم، كتاب معالم في طريق طلب العلم، عند مسألة وهي دور طالب العلم في رد إخوانه للحق، كيف يعمل طالب العلم على رد إخوانه إلى الحق. عندما تكلمنا على مسألة الجدال العلمي وكيف يكون، وأن من صفات طالب العلم أن يبادر إلى الرجوع إلى الحق عند ظهوره. تكلمنا على هذه المسألة، يعني فارجعوا إليها. نعم.
ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم في غلط والقدح فيهم في غلط في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك.
نعم. وهذا الكلام أيها الإخوة تأكيد للمؤلف رحمة الله عليه على سلوك ما ينبغي سلوكه عند صدور الخطأ من العالم أو من طالب العلم، وهو أن مما ينبغي أن يراعى مع طالب العلم أن تحفظ مكانته، وأن مما ينبغي أن يسلك مع العالم أن تحفظ حرمته، وأن لا ينسى فضله، مع بيان الخطأ بالطريقة الشرعية الصحيحة. فيقول المؤلف: من أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك، يعني عند وجود شيء من العثرات أو الغلطات. وهذا الذي قرره الشيخ رحمة الله عليه قرره الأئمة قبله كابن القيم وابن تيمية الشاطبي الذهبي وغيرهم من أهل العلم، سأذكر لكم شيئا من هذه الأقوال. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في المجلد 32، واعذروني نسيت أن أكتب الصفحة، قال: ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله عفى للمؤمنين عما أخطأوا، كما قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق، ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور، ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله، ونرعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد، وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين. ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، كلام تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة، وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة، هو فيها معذور، يعني هذه الهفوة وهذه الزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب المسلمين. هذا تأكيد لكلام السعدي رحمة الله عليه. وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك، يعني من العثرات والأخطاء. الشاطبي رحمة الله عليه أيضا في الموافقات عندما تكلم على زلة العالم قال: كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها أي صاحب الزلة والتقصير في المسألة العلمية قال: كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير، ولا أن يشنى عليه بها، ولا ينتقص من أجلها، ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة. يعني العالم صاحب الديانة الصادقة والراسخ في العلم وعرف عنه الصدور عن النصوص لا يظن أنه يتعمد والعياذ بالله أن يخالف القرآن أو يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشاطبي رحمة الله عليه: فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين. الذهبي رحمة الله تعالى عليه أيضا له كلام طيب في هذا في السير في مواضع عديدة، أكتفي بموضعين. الموضع الأول في المجلد 16 صفحة 285، قال الذهبي رحمة الله عليه: والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها وقد يغفر له باستفراغه الوسع في طلب الحق، ولا قوة إلا بالله. وفي المجلد 18 صفحة 157 قال أيضا رحمة الله عليه: وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ينبغي لنا أن ننسى محاسنه ونغطي معارفه، بل نستغفر له ونعتذر عنه. هذا يعني هو تقرير الأئمة أيها الإخوة لهذه المسألة، والشيخ السعدي رحمة الله عليه إنما تبع في هذا من سبقه من العلماء في هذا الجانب. نعم.
وربما
لكن هنا يعني أختم بشيء حتى تكون المسألة واضحة من خلال كلام السعدي إخواني وأيضا النقولات عن الأئمة قبله ممن سمعتم، نستفيد أو أنبه على عدة مسائل على وجه يعني الاختصار في الموقف من خطأ العالم، وذلك في يعني النقاط الآتية. النقطة الأولى أيها الإخوة، يقال أن العلماء لا تتتبع زلاتهم ولا يتقصد معرفة جوانب الخلل عندهم، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل. النقطة الثانية أن إشاعة عثرات العلماء والقدح فيهم من أعظم المحرمات كما قال ابن سعدي، فالقدح في العلماء قدح فيما يحملونه من شريعة الله تبارك وتعالى. والنقطة الثالثة أن خطأ العالم إخواني أو من دونه من طلاب العلم يبين بعد ثبوته وتحقق نسبته إليه، وهذا البيان كما قال علامة السعدي يكون بالتي هي أحسن. والنقطة الرابعة إخواني أنه مع بيان الخطأ أو أنه مع بيان خطأ العالم تحفظ مكانته ويعترف بفضله، ولا يجعل الخطأ طريقا للتنقص منه أو الحط من قدره، كما يعني تقدم هذا من خلال كلام الذهبي رحمة الله تعالى عليه. والنقطة الخامسة، خامسة نعم، أن العالم أيها الإخوة لا يتبع في زلته وفي هفوته كما قال ابن القيم، والزلة فيها والزلة هو فيها معذور بل ومأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، لأن لا يتبع العالم في خطأه. فوضوح هذه الأمور إخواني يعني من الأهمية بمكان عند طالب العلم الذي يسير في طلبه العلم على منهج السلف الصالح. وكم بين علمائنا من الموجودين وممن توفوا من ردود علمية، لكن انظروا إلى الاحترام والإجلال والتقدير والحفاوة. كم بين الإمام العلامة الألباني رحمة الله عليه وبين الشيخ العلامة حمود التويجري من ردود علمية، لكن انظر إلى التقدير والاحترام والحب والود. هذا مثال فقط، الشيخ الألباني يرد ومن غير تصريح على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في عدة مواضع، لكن انظر إذا سئل عن ابن عثيمين، وانظر ابن عثيمين إذا سئل عن الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهكذا من دونهم من العلماء ومن طلاب العلم، والله أعلم. نعم.
وربما يكون وهو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ ولهم اجتهادهم فيه، نعم، معذورون والقادح فيهم غير معذور.
نعم، وهذه مسألة مهمة إخواني لابد أن ننتبه لها، وهي كما تقدم أنه لا يتصور في العالم الذي قد يعني عرف النصوص ودرسها أن يتعمد المخالفة، ولهذا يعني يلتمس له العذر عند الخطأ، فقد يكون له تأويل سائغ وقد يكون معذورا قد يكون مجتهدا. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صنف الأعذار التي يعذر بها العالم، وأن الأعذار التي يعذر بها العالم على أصناف في كتابه رفع الملام، وقرر رحمه الله أن العالم إذا غلط وترك النص فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف، جميع الأعذار التي يعذر بها العلماء عند مخالفتهم لترك النص لا تخرج عن ثلاثة أصناف. أحدها اعتقاد العالم أو عدم اعتقاد العالم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، يعني لا يثبت الحديث عنده. والصنف الثاني من الأعذار عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. والصنف الثالث من الأعذار اعتقاد العالم أن ذلك الحكم منسوخ، الحكم الوارد في النص أو في الدليل منسوخ. ثم هذه الأصناف الثلاثة يعني فصلها وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنها تصل إلى أنواع، وصلها إلى عشرة أنواع. نصيحتي لإخواني وأخواتي بالرجوع حتى نعرف كيف نتعامل مع أخطاء العلماء إذا وقفنا عليها أو وردت إلينا. نعم.
وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين، فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم.
نعم، لاحظ الآن هذا الكلام العظيم الذي يبين لك سمة أهل العلم الناصحين، ويبين لك الفرق بينهم وبين من ينتسب إلى أهل العلم وهم أهل بغي وحسد واعتداء والعياذ بالله. قال فإن أهل العلم الحقيقي، أيوة قصدهم،
فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين، وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. ولا ريب أن هذا من أفضل القربات.
وهذا تأكيدا كما قلت لكم قبل قليل، وأشرت إلى هذا الموضع تأكيد لما تقدم. نعم.
ثم لو فرض أنهم
أما أيها الإخوة، أما المنتسبون للدين من أهل البغي والحسد، فعلى العكس من ذلك، ماذا يفعلون مع زلات العلماء؟ إشاعة أخطاء العلماء، القدح فيهم، عدم الاعتذار لهم، إهمال حقوقهم، إهدار محاسنهم، بل والعياذ بالله الفرح بحصول وصدور ما ينتقد عليهم، وتتبع زلاتهم ونحو ذلك. وهذا كله من مسالك المبتدعة وأهل الأهواء والظلم، وهو واضح في أهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثم لو فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن
أن تهدر المحاسن
وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير.
قد تقدم نحو هذا عن الإمام الذهبي وابن القيم والشاطبي رحمة الله عليهم. هنا يقول المؤلف: فإن هذا، أي عدم الإنصاف مع العلماء بالخطأ الذي صدر منهم والهفوة والزلة التي وقعت منهم، فإن هذا ضرره كبير فساده مستطير. ما هو الضرر أيها الإخوة والفساد الذي أشار إليه المؤلف؟ إذا تأملنا حقيقة هذه العبارة نجد أن تندرج تحتها صور كثيرة أيها الإخوة من المفاسد والأضرار التي تترتب على يعني التعامل الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه مع أخطاء العلماء أو مع زلاتهم. من هذه الأضرار التي أشار إليها الشيخ إعانة أهل الأهواء والمتربصين بالعلماء، إعانتهم على من يتحرى الحق وينشره ويسعى فيه في السير أمامهم وفي طريقهم في نشر الحق وبيانه، وما يتبع ذلك من الشماتة يعني والعياذ بالله، وإطلاق الألفاظ السيئة والعبارات القبيحة ونحو ذلك. فأهل الأهواء يفرحون كما تقدم، فيجدون من هذا منفذا للطعن في أهل العلم. أيضا من الأضرار عدم القيام بحقوق العلماء الواردة في النصوص والتي جاءت على ألسنة أهل العلم. من الأضرار أيضا إيقاع الناس في الحيرة أيها الإخوة، والتشكيك في صدق العلماء وفي نصح العلماء، وهذا يحصل عند العامة كثير، وأهل الأهواء كما قلت يستغلون هذا فيقومون بالتشكيك في مصداقية أهل العلم، والنتيجة الحيرة عند هؤلاء النفر من الناس. أيضا من الأضرار والفساد أيها الإخوة التفرق والتحزب وانتشار العداوات والتعصب للأشخاص، هذا كله ينتج عن سلوك هذا المسلك في التعامل مع خطأ العالم. أيضا من الأضرار تنفير العامة أيها الإخوة طلاب العلم من العلماء الربانيين أهل الهدى والخير والنصح والسداد. أيضا من الأضرار وهو السادس فتح الباب أيها الإخوة لتصدر أهل الأهواء والرويبضة وجلوسهم إلى الناس، ولا شك أن هذا ينتج عنه ضرر كبير وفساد عريض، وهو إضلال الناس وصرفهم عن الحق الذي يحبه الله تعالى. كل هذه الأمور أيها الإخوة تنتج عن الخلل في التعامل مع خطأ العالم. بالطريق الشرعي. نعم.
أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر، وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف.
نعم، هذا تقدم معنا في الفصل إيش رقم 13، عقد المؤلف فصلا في الحث على الائتلاف والمحبة والمودة والنهي عن التفرق والاختلاف. نعم.
وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين.
أي أمر؟ أحسنت، تطبيق الأصل الشرعي وهو المحبة، وهي المحبة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. نعم.
وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا على حد محدود.
نعم، وهذا يبين لنا كلام الشيخ السعدي، هذا أخواني يبين لنا أن الناس بعلمائهم صلاحا وفسادا، اجتماعا وتفرقا، متى اجتمع العلماء وصلحوا صلح الناس واجتمعوا، ومتى تفرق العلماء وفسدوا تفرق الناس وفسدوا، فحيث توجه علماءهم ساروا خلفهم. لذا كانت المسؤولية أيها الإخوة عظيمة على أهل العلم وكبيرة، وكذا المسؤولية على من سار خلفهم ممن وفقه الله تعالى من طلاب العلم الكبار. لا شك أن كلما يعني كان المرء في العلم أرسخ وبالنصوص أعلم، كانت المسؤولية في حقه وعلى عاتقه أكبر.
فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع للشر.
وكل هذا الذي ذكره العلامة بن سعدي رحمة الله عليه من هذه الثمرات السيئة، كل هذا مخالف للأصل الذي أشار إليه من وجوب المحبة والائتلاف والحذر من الفرقة والاختلاف. وقد قرر ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله في مواضع عديدة على مثل هذا الأمر، من ذلك ما جاء في المجلد 20 في صفحة 8-9، وكذلك أيضا في المجلد نفسه في صفحة 164. يقول رحمة الله عليه: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وإذا تفرق الرجل وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر، وكمائن القلوب تظهر عند المحن. قال: وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله لكون ذلك طاعة لله ورسوله. في موضع آخر قال رحمة الله عليه: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. فهذا أيها الإخوة من تقريرات شيخ الإسلام رحمة الله في هذه المسألة التي لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. نعم.
وإذا تأملت الواقع رأيت أكثر الأمور على هذا الوجه المحزن.
نعم. وصدق رحمه الله تعالى. نعم.
ولكنه مع ذلك يوجد أفراد من أهل العلم والدين ثابتين على الحق، قائمين بالحقوق الواجبة والمستحبة، صابرين على ما نالهم في هذا السبيل من قدح القادح واعتراض المعترض وعدوان المعتدين، فتجدهم متقربين إلى الله بمحبة أهل العلم والدين، جاعلين محاسنهم وآثارهم وتعليمهم ونفعهم نصب أعينهم، قد أحبوهم لما اتصفوا به وقاموا به من هذه المنافع العظيمة، غير مبالين بما جاء منهم إليهم من القدح والاعتراض، حاملين ذلك على التأويلات المتنوعة ومقيمين لهم الأعذار الممكنة.
نعم. وهذا الصنف من الناس هم أكمل الناس، وهم خير الناس ممن يعني يتعاملون مع العلماء ومع أخطائهم. نعم.
وما لم يمكنهم مما نالهم منهم أن يجدوا له محملا عاملوا الله فيهم، فعفوا عنهم لله راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم.
وهذه هي المرتبة الأولى أيها الإخوة، ما لم يمكن إيجاد محمل من المحامل الطيبة لخطأ العالم. قال الشيخ عاملوا الله فيهم فعفوا عنهم لله راجين أن يكون أجرهم على الله، وعفوا عنهم قال لما لهم من الحق الذي هو أكبر شفيع لهم، وهو حبهم والاعتراف بفضلهم والقيام على ما يحبه الله تبارك وتعالى نحوهم. طيب، إن لم يتمكن من هذه المرتبة قال
فإن عجزوا عن هذه الدرجة العالية التي لا يكاد يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد
إلا الواحد بعد الواحد
نزلوا إلى درجة الإنصاف، وهي اعتبار ما لهم من المحاسن ومقابلتها بالإساءة الصادرة منهم إليهم، ووازنوا بين هذه وهذه.
وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الإنصاف. نعم.
فلا بد أن يجدوا جانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة.
أرجح.
فلا بد أن يجدوا جانب الإحسان أرجح من جانب الإساءة، أو متساويين، أو ترجح الإساءة. وعلى كل حال من هذه الاحتمالات فيعتبرون ما لهم وما عليهم. وأما من نزل عن درجة الإنصاف فهو بلا شك ظالم ضار لنفسه، تارك من الواجبات عليه بمقدار ما تعدى من الظلم. فهذه المراتب الثلاث، مرتبة الكمال ومرتبة الإنصاف ومرتبة الظلم، تميز كل أحوال أهل العلم ومقاديرهم ودرجاتهم، ومن هو القائم بالحقوق ومن هو التارك، والله تعالى هو المعين الموفق.
نعم. وهذا كلام أيها الإخوة في غاية الأهمية، ينبغي على طالب العلم أن يتأمل فيه وأن يعرض نفسه عليه، وأن ينظر أين مرتبته من بين هذه المراتب التي قررها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. وللشيخ السعدي رحمة الله عليه والإخوة يعني حقيقة كلام، لكن الوقت يعني أطلنا في الدرس نوعا ما، لكن أحيلكم على قصة في هذا الباب ذكرها رحمه الله في كتابه العظيم مجموع الفوائد. أنا أتيت بكتاب لنقرأها لكن الوقت تأخر. الفائدة رقم 27، ذكر يعني حادثة لبعض أهل العلم قد طعن فيه، وكيف استقبلها هذا العالم، وكيف قام يعني بالتعامل الراقي مع هذا الطاعن، واستقبل هذا الخطأ وكيف رد عليه. هذا أيضا هذه المسألة أيضا قررها الشيخ وهي واجبات أهل العلم وحقوق العلماء فيما بينهم في أيضا مجموع الفوائد في صفحة 192. هذا الكتاب طبعا مطبوع 192 عند الفائدة رقم، لأن قد تختلف بعض الطبعات، عند الفائدة رقم 111 ونكون بهذا قد انتهينا من الدرس. لكن أنبه على أن هذه المسألة التي تكلمنا فيها غير مسألة الموازنة بين الحسنات والسيئات التي يجبها أهل البدع إذا رد على أحد أهل الأهواء والبدع، فليس هذا من سبيل أهل السنة والجماعة. ومن أراد المزيد في هذه المسألة، يعني المسألة التي أشرت إليها، فليرجع إلى كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وليرجع أيضا إلى ما كتبه الشيخ الوالد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه العظيم النافع منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف، حيث أبطل هذه القاعدة التي يستدل بها هؤلاء الناس ورد عليهم من خلال النصوص، وقد أقره أهل العلم على ما كتب. نسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن يطيل في عمره على طاعته، وأن يختم له وللجميع بالخير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.